هنا من وجوه أربعة. الوجه الخامس من الوجوه أننا في الشبهات قبل الفحص لا يمكننا أن نجري البراءة، نتمسك بحديث الرفع مثلا ونحوه، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك في العام في الشبهة المصداقية له على ما تقدم في مباحث العام والخاص. وهذا يتوقف على مبدأ تقدم في بعض الأبحاث السابقة في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك قلنا أن الأحكام الظاهرية هي أيضا فيما بينها يوجد تناف واقعي كالأحكام الواقعية إذا كانت مختلفة، فالترخيص الظاهري مع الإلزام الظاهري، إجاب الاحتياط الظاهري أو حجية خبر إلزامي ظاهري، بينهما تناقض واقعي، بحيث لا بد للمولى حينما يجعلهما معا أن يقيد موضوع أحدهما بعدم الآخر، بعدم موضوع الآخر. في قبال هذا كان يوجد مسلك المشهور في ذاك البحث أن الأحكام الظاهرية لا تنافي ولا تعارض فيما بينها بوجوداتها الواقعية، وإنما التنافي والتعارض فيما بينها بوجوداتها الواصلة. فالمشهور لا يقيدون مثلا دليل البراءة بعدم وجود إمارة إلزامية معتبرة واقعا، بل يقيدونه دليل البراءة بعدم وجود حكم آخر ظاهري إلزامي واصل للمكلف. فلو لم تصل تلك الإمارة الإلزامية أو أي حكم ظاهري آخر إلزامي، لو لم يصل البراءة موضوعها تام وفعلي، لأنه موضوعها الشك وعدم العلم بالواقع ولا العلم بالحجة مثلا الإلزامية، سواء كانت الحجة موجودة واقعا أو لم تكن موجودة. بخلافه على المسلك الأول المختار، فإنه على ذلك المسلك البراءة الظاهرية والترخيص الظاهري لا بد وأن يتقيد بعدم موضوع ما هو الإلزام، ما هو موضوع الإلزام الظاهري، يتقيد بعدمه الواقعي، بعدمه واقعا. وهذا هو معنى أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية بوجوداتها الواقعية متعارضة إذا كانت متخالفة، كالحكم الواقعي تماما، كيف أن وجوب إكرام العالم مثلا إذا كان هناك حرمة لإكرام الفاسق حتى العالم مقيد بغير الفاسق، كذلك هنا. بناء على هذا المسلك المختار يقال حينما نشك قبل الفحص ونحتمل وجود إمارة في البين إلزامية لأنه لم نفحص عنها، حينئذ يكون من موارد الشبهة المصداقية لحديث الرافع، لأن حديث الرافع إنما يجعل البراءة في مورد لا يكون فيه إمارة إلزامية. الإمارة الإلزامية خبر الثقة مثلا حجيتها ثابتة، فلا محالة يتقيد بعد ثبوت الحجية لخبر الثقة يتقيد دليل البراءة بمورد عدم قيام خبر ثقة إلزامي، ونحن نحتمل في هذا المورد يوجد خبر ثقة إلزامي، لو فحصنا لوجدناه. إذن فيكون من موارد الشك والشبهة المصداقية للعام، فلا يمكن التمسك به. الشبهة المصداقية للعام بعد تخصيصه وتقييده، وقول الشبهة المصداقية للمخصص. فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية له كما هو الصحيح حتى للشبه المصداقية للمخصص. هذا البيان قد يناقش فيه بأنه إذن بعد الفحص والبحث عن الخبر الإلزامي وعدم وجدانه أيضا لا يجوز التمسك بالعام، لأنه بحديث الرافع، لأنه نحتمل وجود خبر إلزامي واقعا لكن لم يصل إلينا ولا إلى كتبنا، كانت واقعا موجودة ولكنها مثلا ضاعت، فهنا كماذا نفعل؟ أيضا يكون التمسك بالعام في شبهة المصداقية، فيختل التمسك بحديث البراءة في تمام الموارد حتى في الشبهات بعد الفحص. هذا الإشكال قد يجاب عليه بأن دليل الحجية أساسا لا يجعل حجية للأخبار التي لا تكون في معرض الوصول. يدعى أن السيرة العقلائية مثلا هي دليل حجية خبر الثقة، وهي لا تقتضي أكثر من حجية خبر ثقة يكون في معرض الوصول، وهذا يكون حينئذ وجها من وجوه المنع عن جريان البراءة قبل الفحص، الشبهة قبل الفحص، باعتبار أنه في الشبهة قبل الفحص نحتمل وجوب خبر إلزامي أو أي إمارة أخرى إلزامية في معرض الوصول، فتكون شبهة مصداقية لدليل البراءة ولدليل الأصل الشرعي الترخيصي، حينئذ لا يجوز التمسك، وهذا نتيجته قصور المقتضي أيضا وعدم إمكان إثبات دلالة فعلية في دليل البراءة للشبهة البدوية قبل الفحص. هذا الوجه الخامس غير تام أيضا، باعتبار أنه هنا حتى على هذا المبنى الذي هو خلاف المبنى المشهور كما قلنا، على مبنى المشهور من الواضح أنه ليس من التمسك بالعام في شبه المصداقية، لأن مسلك المشهور يرى أن الأحكام الظاهرية غير متعارضة بوجوداتها الواقعية بل بوجوداتها الواصلة، أي لا يحتاج إلى تقيدها بعدم وجود الحكم الظاهري المخالف واقعا بل بعدم وصوله، وعدم الوصول موجود في موارد في موارد الشبه قبل الفحص وحسب الفحص. إذن فلا يكون من التمسك بالعام في الشبه المصداقية. وبناء على المسلك الآخر المختار، وإن كان التمسك بدليل البراءة يكون من التمسك ابتداء يكون من التمسك بالعام في الشبه المصداقية، لكن يمكن إجراء أصل موضوعي ينقح موضوع العام ويخرجه عن كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني إجراء أصل موضوعي ينفي عنوان المخصص ويثبت أن هذا المورد من مصادق العام لا من مصادق المخصص بوجوده الواقعي، وهو استصحاب عدم قيام إمارة إلزامية في هذه الشبهة. هذا استصحاب أصل موضوعي ينقح لنا بحسب الحقيقة موضوع البراءة، كما في إذا شككنا في أن زيدا العالم فاسق أو لا، كيف هناك في الأحكام الواقعية نستصحب عدم كونه فاسقا، لأن الفسق مثلا أمر وجودي مسبوق بالعدم، فننقح موضوع العام فنتمسك بأكرم كل عالم في الشبهة المصداقية لمخصصه إذا كان يوجد أصل موضوعي ينفي العنوان الخاص وينقح العنوان العام كما قرأتم في باب التخصيص الشبهة المصداقية للمخصص. كذلك هنا أيضا نجري استصحاب عدم قيام إمارة إلزامية في البين على الإلزام في هذه الشبهة، فنقول هذه شبهة حرمة مشكوكة مثلا لشبهة دخان مثلا مشكوك الحرمة، هذا الجزء الأول لموضوع العام. الجزء الآخر أن لا تكون إمارة إلزامية، لا يكون هناك خبر ثقة على الحرمة فيها، هذا الجزء الثاني مشكوك، نستصحب عدم قيام خبر الثقة لأن خبر الثقة قيامه مسبوق بالعدم لا محالة. وهذا الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم القيام خبر الثقة لا بأس بجريانه، إذ لا يكون حينئذ هذا الأصل الموضوعي لا يكون التمسك بدليله من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن فيكون بهذا الأصل الموضوعي نحن ننقح موضوع دليل البراءة، وهذا نسميه بالأصل الطولي، سابقا كنا نسميه بالأصل الطولي. بهذا الأصل الطولي نستطيع الانتهاء إلى نتيجة إصالة البراءة، ننقح موضوع إطلاق دليل البراءة وحديث الراب فنتمسك به لإثبات نفس النتيجة. إذن فهذا الوجه في هذا الوقت لا يكون تاما. الوجه السادس من الوجوه يحاول إثبات عدم جريان البراءة في الشبهة قبل الفحص، لا من باب القصور في المقتضي وعدم الدلالة في دليل البراءة في الشبهة قبل الفحص، كما في الوجوه الخمسة السابقة. الوجوه الخمسة السابقة كلها كانت لو تم شيء منها يثبت قصور المقتضي في دليل البراءة. هذا الوجه يحاول أن يبرز مانع، قلنا هذه الوجوه بعضها من باب عدم المقتضي وبعضها من قصور المقتضي وبعضها من باب إبراز المانع العقلي وبعضها من باب إبراز المانع الشرعي والمقيد الشرعي الذي يخرج الشبهات قبل الفحص. هذا الوجه السادس يبرز مانعا عقليا عن التمسك بدليل البراءة، يعني يفترض أن دليل البراءة في نفسه مقتضيه والإطلاق فيه تام للشبهات حتى قبل الفحص، لكن يقول هناك مانع من التمسك، وهذا المانع هو العلم الإجمالي. عليكم السلام. العلم الإجمالي بأن موارد الشبهات التي لم يفحص فيها المكلف بعده قبل أن يفحص ويبحث عن الأدلة والأخبار والروايات على الأحكام الإلزامية، هو يعلم إجمالا أن هذه الشبهات ليس كلها خالية عن الإلزامات وفيها جميعا تأمينات وبراءة وعدم تكليف، يعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، فكل شبهة قبل الفحص يأخذها ليجري فيها البراءة يكون طرفا بحسب الحقيقة من أطراف هذا العلم الإجمالي بالتكاليف في دائرة الشبهات، إذ يحتمل أن تكون هذه الشبهة فيها حكم إلزامي بحسب معنى الشبهة والشك واحتمال الإلزام فيها، فيكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي بوجود الأحكام الإلزامية في الشريعة في مجموعة الشبهات، فلا تجري فيها البراءة. أقول البراءة فيها تتعارض وتسقط مع البراءة في الشبهات الأخرى، فلا يجري البراءة لا لعدم المقتضي ولعدم الإطلاق في دليل البراءة، بل لوقوع التعارض بين الأصل في هذه الشبهة وفي أي شبهة أخرى من الشبهات التي يلحظها قبل الفحص للعلم الإجمالي بوجود تكاليف فيما بينها إجمالان. العام أيضا يعلم، كل عاميين أيضا يعلم أن في الشريعة أحكاما ولو خمسة أحكام عشرة أحكام، لا يحتمل أن تكون الشريعة خالية عن الأحكام الإلزامية. إجمالا كل إنسان يلتفت يعلم أن في كل شريعة يوجد إلزامات في الجملة، إذن فيكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بالتكليف في دائرة الشبهات، وأي شبهة يبتلي بها طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا الوجه السادس الذي يحاول إبطال جريان البراءة في الشبهات قبل الفحص بملاك وجود المانع العقلي وهو منجزية العلم الإجمالي لوجود الأحكام الإلزامية في الجملة في دائرة الشبهات في الشريعة. هذا البيان وهذا الوجه أيضا وجه إليه اعتراضات. الاعتراض الأول الذي وجه لهذا العلم الإجمالي هو أن هذا العلم الإجمالي كما يوجب سقوط الأصل المؤمن والبراءة في الشبهة قبل الفحص، يوجب سقوط البراءة في الشبهة حتى بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل على الإلزام في هذه الشبهة، لأنه بعد الفحص وفرض فحصنا في مسألة حرمة الدخانيات وعدم حرمة التدخين ولم نجد دليلا على الحرمة بعد الفحص والبحث في الأدلة، مع ذلك لا يجوز رجوع البراءة، لأن جريان البراءة بعد الفحص وبعد أن وجدنا مجموعة من الأحكام الإلزامية أيضا لا يجوز، لما تقدم في بحث العلم الإجمالي من أن موارد العلم الإجمالي لو حصل فيه منجز تفصيلي في بعض أطرافه بعد ذلك، الأطراف الأخرى التي ليس فيها منجز تفصيلي أيضا تبقى على المنجزية، لا يجوز ارتكابها، لأن المنجز التفصيلي متأخر زمانا عن العلم. قلنا أن موارد المنجزات التفصيلية تارة تكون مع العلم الإجمالي مقارن مع العلم الإجمالي، فالمورد الذي ليس فيه منجز تفصيلي يجري فيه الأصل، ينحل العلم الإجمالي ولو انحلالا حكميا. أما إذا كان العلم الإجمالي حاصلا أولا ثم بعد ذلك قامت بعض المنجزات التفصيلية بمقدار المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، أيضا الأطراف الأخرى يجب الاجتناب عنها، لأن الأصل قد مات فيها قبل هذا الزمان، قبل زمان العثور على المنجز التفصيلي أو قيام المنجز التفصيلي، وبعد موتها لا تحيا من جديد، أو إن شئتم قلتم أنه يتشكل علم إجمالي مردد بين القصير العمر وطويل العمر، بين التكليف في ذاك الطرف الذي فيه منجز تفصيلي قبل قيام المنجز التفصيلي وبين الطرف الآخر الذي ليس فيه منجز تفصيلي بعده حتى بعد قيام المنجز التفصيلي في الطرف الأول، وهذا علم إجمالي بين دائر موجود من أول الأمر ودائر بين فردين قصير في هذا الطرف أو طويل في ذاك الطرف، وهو علم إجمالي منجز. هذا الوجه من المانع لو كان هو المانع هذا لأوجب سقوط العلم الإجمالي، يعني لأوجب سقوط البراءات الشرعية حتى بعد تحصيل مجموعة من التكاليف والأحكام من خلال الأدلة التي أثبتت مثلا الروايات المعتبرة التي تثبت على الأحكام الإلزامية بعد الفحص والبحث في الكتب وفي مباني وأدلة الاستدلالات الفقهية، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة فيما ليس فيه في مورده رواية معتبرة على الإلزام أو دليل على الإلزام، لأن ذاك الطرف من أول الأمر سقط فيه الأصل بالعلم الإجمالي الموجود قبل الفحص مع الأصل في الطرف الآخر الذي قامت فيه الإمارة والبينة الإلزامية وعثرنا على بينة الإلزامية قبل العثور عليها وقبل قيامها، مع أننا نتكلم أن هذا الأصل على مبنى يكون يقبل جريان البراءة في الشبهات بعد الفحص وعدم العثور، وهذا لا يكون إلا مبنيا على سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. وإن شئتم قلتم أن هذا العلم الإجمالي إذا نبرزه وهو العلم الإجمالي في الشبهات هذا يوجب المصير إلى فتوى الأخباري بالنتيجة، ولهذا في بحث الاحتياط أحد أدلة الأخباريين هو هذا العلم الإجمالي، كان يقول لنا علم إجمالي بالتكاليف في دائرة الشبهات، وهذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصول في الأطراف حتى بعد الفحص والعثور على مقدار المعلوم بالإجمال من بالأخبار الإلزامية، لأن العلم الإجمالي يبقى منجزا لذاك الطرف الآخر، فنحن لابد أن نسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية حتى يمكننا أن نرجع إلى البراءة في الشبهات حتى بعد الفحص، وإذا أسقطنا عن المنجزية فيسقط عن المنجزية بلحاظ قبل الفحص أيضا ولا يكون مانعا، وقد أسقطه عن المنجزية هناك الأصوليون في قبال دفع شبهة الأخباري ودليل الأخباري، إذن فلا يكون مانعا قبل الفحص أيضا عن إجراء البراءة والتمسك بدليل البراءة. الأصوليون رغم أنهم أسقطوا هذا العلم عن المنجزية في بحثهم مع الأخباري في إثبات الاحتياط والشبهات بعد الفحص، جاءوا إلى هنا واستدلوا بهذا العلم الإجمالي على المانعية. جمعوا بين موقفين، يبدو أن بين الموقفين شيء من التناقض. هناك حينما أبرز الأخباري هذا العلم الإجمالي، قالوا له هذا العلم الإجمالي ليس منجزا وليس مانعا من جريان البراءة في الشبهة الحكمية بعد الفحص وعدم عذور الدليل على الإلزام فيها. هنا حينما جاءوا استدلوا بنفس هذا العلم الإجمالي للمنع عن جريان البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكمية، فكأنهم اتخذوا موقفين متناقضين. هناك قالوا هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان البراءة، ليس منجزا ليمنع عن جريان البراءة بعد الفحص. هنا قالوا هذا العلم الإجمالي مانع عن جريان البراءة قبل الفحص. إذا كان هذا العلم الإجمالي منجزا إذن ففي المقامين منجز، فكما هنا لا يجري البراءة قبل الفحص، هناك لا يجري البراءة بعد الفحص، فلا بد أن يختار يكونوا احتياطيين في تلك المسألة لا براءتيين في قبال الأخباريين. وإذا كان غير منجز هنا إذن فهنا أيضا لا يمكن الاستناد إليه للمنع عن جريان البراءة في الشبهة قبل الفحص، لأن هذا علم إجمالي غير منجز فلا يمنع عن جريان البراءة قبل الفحص أيضا. كيف جمعوا بين الموقفين؟ كيف جمعوا بين مانعية هذا العلم الإجمالي ومنجزيته في بحث الفحص، وعدم مانعيته وعدم منجزيته في بحث البراءة والاحتياط في البحث مع الأخبار هنا؟ هذا التناقض الظاهري يمكن دفعه أو دفع بالفعل بأحد تقريبات، يمكن دفع هذا التناقض والإجابة عليه بحيث يكون موقف الأصولي موقفا غير متناقض في المسألتين. الدفع الأول هو أن يقال أنه من الأول هذا العلم الإجمالي بوجود الأحكام، نحن من الأول لنا علمان إجماليان لا علم إجمالي واحد. علم إجمالي بوجود مثلا مقدار من الأحكام 100 حكم إلزامي في الشريعة، هذا علم إجمالي. وعلم إجمالي آخر بوجود 100 حكم إلزامي في دائرة الأخبار الإلزامية المعتبرة، أو العلم الإجمالي بوجود 100 خبر إلزامي معتبر. من أول الأمر لنا علمان إجماليان، علم إجمالي بوجود مقدار من التكاليف الإلزامية في شريعتين، في شريعتنا، إذ لا تخلو الشريعة من أحكام إلزامية. وعلم إجمالي بوجود نفس المقدار من الأحكام الإلزامية في دائرة الأخبار الواصلة بأيدينا، أو علم إجمالي بصدور أخبار معتبرة إلزامية بهذا المقدار. هذا العلم الإجمالي أيضا موجود لنا من أول الأمر. حينئذ إذا كان كلا هذين العلمين الإجماليين موجودا من أول الأمر، ففي الشبهة قبل الفحص لا تجري البراءة. لماذا؟ لأن الشبهة قبل الفحص طرف لكلا هذين العلمين الإجماليين. كلا هذين العلمين الإجماليين أي شبهة نشير إليها قبل الفحص لعلها طرف، لعل فيه المعلوم بالإجمال الأول أو المعلوم بالإجمال الثاني، إذ نحتمل أن يكون في هذا المورد يوجد خبر إلزامي بأيدينا في كتبنا. فكل شبهة قبل الفحص من الشبهات يكون طرفا لهذا العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، فلا يمكن إجراء الأصل، يقع التعارض بين إجراء الأصل الترخيصي فيه مع سائر الشبهات قبل الفحص. لكن حينما نفحص ونجد مجموعة من الأحكام الإلزامية ولو من خلال الروايات المعتبرة الدالة على الإلزام التي موجودة في الكتب في كتبنا وصلت لأيدينا بمقدار ذلك المعلوم بالإجمال، وجدنا هذه الروايات، حينئذ نجري البراءة في الشبهة بعد الفحص التي ليس فيها خبر من هذه الأخبار الإلزامية التي بأيدينا. نجري عنه البراءة، ولا محذور في جريان البراءة عنها، لأن البراءة عنها هنا حينئذ لا يكون معارضا مع البراءة عن الطرف الذي قام فيه تلك الإمارة الإلزامية أو كان في دائرة علمنا الإجمالي الصغير بالأحكام الواقعية، لا يكون معارضا. لماذا؟ لأن المنجز في ذاك الطرف من أول الأمر كان معلوما، لا أنه علم فيما بعد، من أول الأمر المنجز في ذاك الطرف كان معلوما بحسب الحقيقة. ينكشف أن هذا الطرف، أن هذا الطرف الذي فحصنا ولم نجد فيه إمارة، أن هذا خارج عن ذاك دائرة العلم الإجمالي الصغير الذي تكون دائرته صغيرة، أقول دائرة العلم الإجمالي بالتكاليف بالإمارات الإلزامية المعتبرة، فيكون علم. وإن شئتم قلتم من أول الأمر تجري البراءة فيما عدا الدائرة الصغيرة أو فيما عدا دائرة الأخبار الإلزامية قبل الفحص، المكلف يستطيع أن يجري البراءة، دليل البراءة فيما عدا الدائرة الصغيرة التي يعلم بوجود أحكام فيها إلزامية واقعية أو أحكام إلزامية ظاهرية، يعني إمارات معتبرة بمقدار المعلوم بالإجمال. ما عدا تلك الدائرة من أول الأمر العلم الإجمالي الكبير انحل فيه، والمكلف يجري البراءة فيها بعنوانها الإجمالي. وهذه البراءة الإجمالية ليست معارضة مع شيء، لا تعارض مع البراءة فيما عدا تلك الدائرة، لأن ما عدا تلك الدائرة يعلم بوجود تكليف فيها واقعي أو ظاهري إلزامي. فمن أول الأمر حينما كان له العلم الإجمالي يجري البراءة عما عدا الدائرة الصغيرة أو عما عدا موارد إمارات إلزامية موجودة في ضمن الكتب التي سوف نبحث عنها. ما عدا هذه الدائرة من أول الأمر كان يجري فيها البراءة، غاتر أم لم يكن يمكن أن يشخصها، البراءة فيها بالعنوان الإجمالي كان جاريا ولم يكن معارضا مع شيء، لأن ما عداها يعلم بوجود إلزام فيها ليس مجرى للبراءة. فهذه البراءة الكلية الإجمالية التي يجريها من الأول بعد الفحص يشخص موردها فيطبق تلك البراءة عليها، قبل الفحص لا يفيده هذه البراءة، لا تفيده هذه البراءة الإجمالية، لأن أي شبهة يأخذها قبل الفحص يحتمل أن يكون من أطراف الدائرة التي صغيرة التي يعلم بوجود الحكم الإلزامي الواقعي أو الظاهري فيها فلا يفيد. لكن بعد الفحص تتشخص الدائرة الصغيرة، تتميز عما عداها، وما عداها من أول الأمر كان مجرا لإصالة البراءة والأصل الترخيصي. إذن فلا يوجد هناك تهافت وتناقض بين موقف الأصولي هنا وموقفه ومع الأخباري في تلك المسألة. هنا هذا العلم الإجمالي مانع عن جريان البراءة حتى مع وجود العلم الإجمالي الآخر بالأحكام الإلزامية الظاهرية أو بالأحكام الواقعية في دائرة الأخبار، لأن هذا العلم الإجمالي غير متميز قبل الفحص، العلمان الإجماليان دائرتهما متداخلة قبل الفحص، فأي شبهة قبل الفحص طرف لكلتا الدائرتين فتتعارض فيها الأصول. لكن بعد الفحص تتميز الدائرتان، ودائرة ما عدا الدائرة الصغيرة من أول الأمر كان يجري فيها البراءة لكن بالعنوان الإجمالي الذي لم يكن يفيده إلا حينما يشخصه. وهذه البراءة ليست براءة لاحقة لكي يقال هذه ماتت كيف تحيا، براءة من أول الأمر يجريها، براءة لا تدخل في المعارضة لأنها تجري من أول الأمر، لكن كانت بعنوان إجمالي الآن صارت بعنوان تفصيلي يشخص موردها. فإصالة البراءة التي كان يجريها من الأول فيما عدا الدائرة الصغيرة، هذه إصالة البراءة لا مانع من الرجوع إليها، لأنها كانت جارية من أول الأمر بهذا العنوان الإجمالي وكانت خارجة عن التعارض، لا أنها تعارضت وتساقطت ونريد أن نحييها من جديد لكي يقال الأصل المرخص الذي سقط لا يحيا من جديد بعد ذلك. هذا الجواب الأول من على هذا شبهة التناقض. وهذا الجواب يتوقف على وجود العلم الإجمالي في الدائرة الصغيرة، يعني إذا قبلنا صغراه وهو وجود علم إجمالي في دائرة أصغر بالأحكام الواقعية بنفس المقدار المعلوم بالإجمال في الشريعة ضمن الأخبار، أو علم إجمالي بوجود أخبار إلزامية بنفس المقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام في الشريعة، لو كان هذا العلم الإجمالي بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري الإلزامي في ضمن دائرة الأخبار التي نسميها بالدائرة الصغيرة، يعني دائرة الأخبار أصغر من دائرة كل الشبهات، كل الشبهات يشمل ما فيه خبر وما ليس فيه خبر، دائرة الأخبار خصوص الشبهات التي فيها أخبار في كتبنا، هذا العلم الإجمالي في ضمن الدائرة الصغيرة لو كان صغرويا كان موجودا فهذا الجواب تام، لكن قد يناقش في وجود مثل هذا العلم الإجمالي بهذا المقدار المعلوم بالإجمال بمناقشات أو بمناقشة تقدمت في ذاك البحث لا نكررها. لو قبلنا الصغرى الكبرى تام، يعني هذا يوجب عدم جريان البراءة قبل الفحص ومانعية العلم الإجمالي، لكن جريانها بعد الفحص بهذا البيان الذي ذكرنا. الجواب الآخر على شبهة التناقض ما ذكره المحقق العراقي وبعض الأعلام من أنه نحن هنا الموقف الآخر المذكور في كلمات القوم أن يقال أنه نحن بحسب الحقيقة في موارد الشبهات قبل الفحص أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، ليس هذا العلم الإجمالي منجزا، تجري البراءة في الشبهات بعد الفحص إذا لم نجد فيها خبر ثقة وفحصنا ولم نجد ووجدنا أخبار الثقات في شبهات أخرى، هنا تجري البراءة بلا مانع. يقال لماذا حينئذ لا تجري هذا العلم الإجمالي إذا لم يكن منجزا، لماذا لا يجري البراءة قبل الفحص؟ يقال أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا ولا تجري البراءة قبل الفحص من جهة أنه قبل الفحص لا مقتضية لدليل البراءة، فنحن في الشبهة قبل الفحص لا نجري البراءة من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع، لا مقتضية لجريان البراءة قبل الفحص، لم تكن البراءة قبل الفحص جارية، لا أنها كانت جارية وساقطة بالمعارضة لكي يقال الساقط لا يعود، لو كان جاريا في نفسه وساقطا بالمعارضة حين يقال الساقط لا يعود، لكن هنا لم يكن جاريا في نفسه، إذن فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. قبل الفحص لا يكون منجزا لأنه قبل الفحص لا مقتضي للبراءة، لا أن البراءة تجري وبالعلم الإجمالي نسقط البراءة عن الحجية، لا موضوع للبراءة بأحد الوجوه المتقدمة. بعد الفحص حينما يجري يتم المقتضي لجريان البراءة الأطراف الأخرى قامت الإمارات فيها وتنجزت، يكون من قبيل المورد الذي يجري الأصل المؤمن في الشبهة في إحدى الشبهتين مقرونا بقيام الدليل على الإلزام والحجة على الإلزام في الطرف الآخر، لو كان في مورد جرى الأصل يعني تم مقتضى الأصل وموضوع الأصل في أحد الطرفين مقرونا بقيام الحجة الإلزامية في الطرف الآخر، يعني لا بأس بجريان الأصل هنا، الأصل الترخيصي هنا يجري حينئذ، يكون حاله حال ما إذا كان المنجز التفصيلي مقرونا مع العلم الإجمالي، كيف لو كان المنجز التفصيلي قائما في أحد الطرفين مقارنا مع تشكل العلم الإجمالي كان يجري في الطرف الآخر الأصل بلا مانع كذلك هنا. إذن فالأصل عن الشبهة التي فحصنا فيها ولم نجد فيها إمارة على الإلزام يجري ولا يكون ممنوعا عنه بالعلم الإجمالي بالأحكام، لأن هذا العلم الإجمالي لا قبل أن نفحص لا يوجب سقوط الأصل، لأن قبل الفحص لا موضوع لجريان الأصل لكي يتعارض ويسقط، بعد الفحص له موضوع لكن انحل العلم الإجمالي، حينما يكون له موضوع انحل العلم الإجمالي بقيام الإمارات وتحصيل الإمارات في الأطراف الأخرى فيكون الأصل جاريا في هذا الطرف. قبل الفحص لأنه مثلا بأحد الوجوه الخمسة المتقدمة أن البراءة مثلا لا يكون مجعولا في مورد يحكم العقل بالبداهة مثلا بالتنجز، أحد الوجوه المتقدمة فيما سبق. هذا الجواب أيضا في نفسه تام، إلا أنه يوجب بطلان الوجه السادس واعتماد على أحد الوجوه الخمسة المتقدمة. يعني لو قلنا بأن دليل البراءة لا يشمل موارد الشبهات قبل الفحص لقصور المقتضي، نعم حينئذ لا مانع من الجريان من الرجوع إلى البراءة بعد الفحص في الشبهات وعدم وجدان الإمارة في هذه الشبهة ووجدانها في شبهات أخرى في موارد أخرى، لأنه حينئذ البراءة لم تتعارض لكي يقال بأنه هذه الحصة تعارضت مع البراءة هناك، وبعد التعارض من أول الأمر تعارض الأصل في الفرد الطويل مع الفرد القصير، لا أصل في الفرد الطويل لأنه كان يجري ويسقط بالتعارض، الآن تحقق موضوع الأصل، وحينما يتحقق موضوع الأصل لا معارض له لأن الطرف الآخر متنجز بالإمارات التي عثرنا عليها، إذن فيجري الأصل بلا محذور. كبرى هذا الجواب تام، إلا أن معناه لا يمكن الاستناد إليه في هذا الوجه السادس، إذ نتيجته أننا لا يمكننا أن نسقط البراءة الشرعية في الشبهة قبل الفحص بالعلم الإجمالي، بل نسقطه بأمر آخر بعدم المقتضي فيه، أن البراءة ليس فيه مقتضي في نفسه، ولأنه ليس فيه مقتضي في نفسه إذن قبل الفحص وإن كان لنا هذا العلم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجب تعارضا في دليل الأصل لأنه لا موضوع لدليل الأصل. حينما يتحقق موضوع دليل الأصل بعد الفحص العلم الإجمالي سقط عن التنجيز فيجري الأصل لا محذورين. فهذا الجواب رغم كونه في نفسه تاما لكنه متوقفا على أحد الأجوبة الخمسة المتقدمة. فإذا أردنا أن نستند إلى الوجه السادس يعني إلى المانع لا إلى عدم المقتضي، هذا الجواب حينئذ لا يتم، لأن مدرك السقوط قبل الفحص ليس قصور المقتضي بناء على الوجه السادس، وإنه مدركه نفسه منجزية هذا العلم الإجمالي، يعني التعارض، تعارض الأصول وتساقطها. فإذا كان مبنى عدم الجريان البراءة التعارض والتساقط فيتم الإشكال حينئذ، وهو أنه بعد الفحص هذا التعارض لا يوجب حينئذ نجاة ذاك الأصل الذي سقط بالمعارضة، لأن الساقط بالمعارضة لا يعود. هذا موقف آخر. موقف ثالث، جواب ثالث يمكن أن نعطيه عن شبهة التناقض، أنه هنا هذا الجواب الثالث مبني على ذاك المبنى الذي أشرنا إليه، وهو أن الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية موضوعا متقيدة بعدم موضوع الآخر، الحكم الظاهري المخالف معه بعدم وجوده الواقعي لا بعدم وصوله. فالبراءة مثلا مقيد، البراءة الشرعية، بالشك الذي ليس في مورده خبر إلزامي حجة، خبر إلزامي معتبر واقعا لا بعدم وصول الخبر وعدم العلم بالخبر، ذاك المبنى المشهور وهذا المبنى المشهور وذاك المبنى المختار. بناء على المبنى المختار نحن بحسب الحقيقة قبل الفحص لا يمكننا أن نجري إصالة البراءة في كل شبهة، لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يمكن إجراء البراءة ابتداء. نعم قلنا فيما سبق في دفع الوجه الخامس أنه يمكن إجراء الأصل الطولي وهو استصحاب عدم قيام الإمارة، هذا استصحاب عدم قيام الإمارة الذي يكون استصحاب عدم قيام الإمارة في هذه الشبهة، والتي قد قبل الفحص كانت معارضة مع استصحاب عدم قيام الإمارة في الشبهة الأخرى، بهذا الاستصحاب كنا ننقح موضوع البراءة، ولا ابتداء لا يمكن إجراء البراءة لأن البراءة هنا أمرها دائر بين وجود موضوعها وعدم وجود موضوعها، إذن فالبراءات لم تكن متعارضة وإنما كانت دائرة بين الوجود والعدم من باب اشتباه الحجة باللا حجة، لا ندري أن موضوعها، موضوع هذه الحجة الظاهرية موجودة، الحكم الظاهري الذي هو حجة أيضا أو غير موجود، فلم يكن عدم جريان البراءة من باب التعارف بين البراءات بل من باب عدم إحراز موضوعها.
نعم الأصول الموطولية، الأصل الطولي وهو استصحاب عدم قيام الحجة، هذه تدخل في المعارضة باعتبار العلم بقيام الحجة في بعض الأطراف مثلا، فهي تتعارض وتسقط. حينئذ قبل الفحص لا تجري البراءة، لأن هذا العلم الإجمالي سبب لنا سقوط الأصول الطولية لا البراءة. البراءة ليس بابها باب سقوطها باب التعارض، من باب عدم إحراز موضوعها. فالبراءة لم تسقط بالمعارضة، بل البراءة لم نحرز موضوعها. الذي سقط بالمعارضة الأصول الطولية استصحاب عدم قيام الإمارة. بعد الفحص هذه الأصول الطولية تتعين مواردها، يعني يفهم أن في هذا المورد كان إمارة، في ذاك المورد لم تكن إمارة، وهكذا. الأصول الموضوعية حينئذ لا تجري، لكن البراءة تجري في كل مورد فحصنا، ولم نجد في ذلك المورد في كل مورد فحصنا ولم نجد في ذلك المورد إمارة واصلة، حينئذ البراءة الشرعية تجري حينئذ، لأن البراءة الشرعية لا مانع من جريانها حينذاك، إذ لا يكون عدم جريانها قبل هذا ناشئا من سقوطها بالمعارضة، لكي يقال الساقط لا يعود، بل كان عدم جريانها من باب عدم إحراز موضوعها. الآن أحرزنا موضوعها وهو عدم وجود إمارة في معرض الوصول الإلزامية في موردها، فيكون الرجوع إليها بلا محذورين، إذ المحذور كان يختص في الرجوع إلى أصل ساقط بالمعارضة سابقا، وهذا الأصل لم يكن جاريا وساقطا بالمعارضة لكي يقال أن لا يمكن الرجوع إليها لأن الساقط لا يعود، أو لأنه طرف في المعارضة مع الأصل في البراءة في الفرد القصير، لم يكن هذا طرفا للمعارضة، لم يكن جاريا، كان مشكوك الجريان. فالآن الذي يصير محرز الموضوع، موضوعه يحرز ويصير قطعي الجريان، ليس له معارض لأن الطرف الآخر فيه إمارة إلزامية واصلة لا موضوع للبراءة فيها. إذن فتكون البراءات، إصالة البراءة في الشبهات قبل الفحص غير جارية، لأنها نفسها لا يمكن التمسك بها من باب الشك في موضوعها واشتباه الحجة بالله حجة. الأصول الطولية المنقحة لموضوع البراءة لا تجري للتعارض قبل الفحص. بعد الفحص الأصل البراءة ابتداء يمكن التمسك بدليله، لأن موضوعه مثلا مقيد بعدم قيام إمارة إلزامية في معرض الوصول، وقد أحرزنا أنه في هذا المورد لا توجد إمارة إلزامية فيه. الآن يكون موضوعه محرزا فتجري البراءة بلا محذورين. هذا الجواب أيضا جواب فني يدفع هذه الشبهة. غدا تعطيل